انت اللي قلبك يا نبي زي الحليب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، ما زلنا مع المدرسة المكية المباركة. كنا قد انتهينا في اللقاء السابق من رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الأساليب المتنوعة التي عرضتها قريش، بداية من الملك والسيادة والجاه والمال والتزويد والعلاج بتلك الكلمات الخالدة العظيمة التي قالها لعمه، ثم لما تنازلوا عن بعض ثوابتهم وأرادوا أن يعبدوا إلهه عاما ويعبدوا آلهتهم عاما، فكان الحسم عن طريق الوحي: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدكم، دينكم ولي دين. فلا مداهنة ولا مفاصلة على الثوابت وعلى الأصول، ورفض هذا الأسلوب أيضا. فجنت قريش وثارت قريش واجتمعت قريش في دار الندوة، وازداد التعذيب وازداد التنكيل وازداد التضييق. فما كان من المربي العظيم، فما كان من القيادة الحكيمة الرشيدة التي يعني تدار وتوجه عن طريق الوحي المبارك، إلا أن جمع أصحابه في مكان على جبل الصفا في دار الأرقم بن أبي الأرقم، كمكان سري يجتمعون فيه في جنح الظلام بعيدا عن أعين السادة والكبراء. وكان هذا اختيارا موفقا مسددا لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدار الأرقم بن أبي الأرقم تعد أول جامعة إسلامية عرفها أهل الإسلام، نعم الجامعة الأولى التي ربي فيها الرعيل الأول من المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، والذي أعدت فيه تلك الكوادر المباركة من الرعيل الأول الذين سادوا البلاد والعباد بعد ذلك وانطلقوا إلى العالمية. كان الهدف من هذه الدار أو من هذه الجامعة هو الاهتمام والتركيز على التربية النوعية لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى يكونوا مؤهلين للعمل تحت أي ضغط، تحت أي ظرف، في أي مكان، في أي وقت، حتى يكونوا قادرين على التضحية، على البذل، على الأداء المتميز، على العمل بكامل الجهد والطاقة، حتى يكونوا فاهمين ومستوعبين حركة الباطل التي لا تخفى من الاستدراج والاستفزاز للدخول في مواجهة مبكرة غير متكافئة. فكان صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه في هذا المكان العظيم، وثبت لدينا بأدلة كثيرة أنها كانت مدرسة بكل معاني الكلمة، بل جامعة كما قلنا، تعلم فيها الرعيل الأول كيف يوصلون لهذا الدين، كيف ينظرون لهذا الدين، كيف يعني يعرضون هذا الدين، كيف يقدمون هذا الدين للناس، كيف ينافحون عنه ويدفعون عنه الشبهات التي تلقى عليه. لقد أتقنوا هذه المسائل. لو تذكرون لما تكلمنا في بداية التكليف بدأ بإقرأ بالعلم وأهمية العلم، وتكلمنا عن العلم. لذلك كانت هذه الجامعة الجامعة العلمية الأولى التي تربى فيها الصحابة على تلك المراتب التي ذكرناها: العلم بالشرع، العلم بالواقع، العلم بضوابط الحركة بفقه المصالح والمفاسد، العلم بالآخر معرفة سبيل المجرمين وكيف يفكرون وكيف يخططون. فربي الصحابة في دار الأرقم تربية فريدة مميزة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن قريشا اشتد أذاها وكانت تضغط أكثر وأكثر لتنفر أصحابه، وليفكر من يفكر في الدخول معه في الدين ألا يدخل لما يرى هذا التضييق وهذا التنكيل وهذا التعذيب وهذه الصورة القاتمة التي هي مؤذية بكل معاني الكلمة. ولكن سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتربية أصحابه، هذه التربية النوعية المباركة. وكان من أعظم الأمور التي ركز عليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحقيق الأخوة الإيمانية فيما بين يعني المسلمين، حتى كونوا فعلا البنيان المرصوص، الجسد الواحد، الوحدة الواحدة في الأحاسيس والمشاعر. فكانوا يعملون بروح الفريق الواحد، كانوا يتحركون في منظومة منضبطة بالتوجيهات بالأوامر، لا اندفاع ولا تسرع، ولا حركة بالعواطف ولا بالعضلات، ولكن كانوا يعني ينضبطون بالتوجيهات المباركة في هذه المدرسة الإيمانية. ولذلك يعني البعض يقول أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت أول معاني الأخوة الإيمانية لما وصل المدينة وبنى المسجد، فكان ثاني عمل أن أخوة بين المهاجرين والأنصار. أقول لا، إن المؤاخاة الحقيقة كانت في دار الأرقم، رب عليها أصحابه بهذه الطريقة البديعة المباركة، فكانت الثمرة عظيمة. كانوا فعلا يتحركون بروح الفريق الواحد، كنت ترى يعني فيهم ومن خلالهم هذه المعاني الإيمانية الراقية ما بين الأغنياء والفقراء، الموالي والعبيد والإماء، تجد تلاحم وتجد صورة رائعة عظيمة جدا، وما ذاك إلا من خلال تربيته لهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه الصورة البديعة الراقية. ولو تتبعنا التوجيهات النبوية في هذا المقام لوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما كان يتكلم عن هذا المعنى بشيء من البسط ومن التفصيل ومن التأكيد. مثلا خذ عندك من باب التذكير فقط أحاديث رائعة تبين مكانة هذا الأصل الذي يبنى عليه باقي الأصول، والذي سيكون سبب لترجمة وتفعيل باقي الأصول. فحينما توجد معاني الأخوة الإيمانية ومعاني الحب في الله تبارك وتعالى والعمل بروح الفريق الواحد، تتأمن على المنهج كيف يتحرك به وكيف يمتثل له وكيف يفعل في أرض الواقع. ومن ذلك يعني صح عنه عليه الصلاة والسلام في بيان قيمة هذا الأصل العظيم من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. جعل الإيمان عرى وعرى كثيرة، من أوثقها من أمتنها الحب في الله والبغض في الله، أصل أصيل ربوا عليه في دار الأرقم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ذلك تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التوجيه: ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ومن ذلك تسمع التوجيهات النبوية المباركة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل الإيمان. وإذا استكمل الإيمان في قلب العبد لا شك سيعطيه قوة دفع ذاتية وقدرة على الثبات، قدرة على البذل، قدرة على التضحية، قدرة على الأداء المتميز. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا المعنى ومن هذه الإشارات المباركات لبيان هذا الأصل وأهميته في إعداد الأمة للمراحل المقبلة التي ستكون أشد ضرورة وأشد شراسة. ومن ذلك تجد مثلا الترغيب العظيم في هذا الأصل حينما يربط هذا المعنى باليوم الآخر بطريقة بديعة وجميلة، كما ذكر لنا: وجبت محبتي للمتحابين في والمتبادلين في والمتزاورين في، يعني وجبت محبة المولى تبارك وتعالى لمن تحبوا فيه ومن أجله وله سبحانه وتعالى. ثم المناداه: أين المتحابون بجلالي، أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. الله أكبر، المتحبون بجلاله على منابر من نور، يغبطون من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى آخره. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام دلائل وبراهين هذه المحبة لتكون فعلا صورة طيبة ورائعة وجميلة. ولذلك سنتكلم فيها بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم لنبين عظيم الحاجة إليها في غربتنا هذه، كيف نحقق البنيان المرصوص، الجسد الواحد، اللحمة الواحدة، العمل بروح الفريق الواحد، لتكون عونا لنا في غربتنا هذه لأداء هذا المنهج على نحو صحيح، نكون به دعوة صامتة للآخرين. فحتى ذلك الحين ندعو الله تبارك وتعالى السداد والهداية والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهما يقولوا يا نبي أنت الحبيب أنت